يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معاشر الإخوة ومعاشر الأحبة في لقائنا هذا اليوم مساء يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الأول عام 42 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية الشرعية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا بها وسائر إخواننا المستمعين. نواصل الحديث معاشر الأحبة حيث انتهى بنا الكلام بالأمس، أو من حيث انتهى بنا الكلام بالأمس حينما تكلمنا على قول الناظم رحمه الله وهو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي شيخ شيوخنا رحمهم الله تعالى جميعا وأسكنهم فسيح جناته، في جوهرته الفريدة التي هي في الحقيقة كما قلت لكم جوهرة، وكما وصفها ناظمها رحمه الله تعالى بالوصف الجميل الذي تقدم معنا البارحة: وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد، يعني بنوره، فإن السنة هو النور، فهذه الجوهرة هي جوهرة التوحيد حقا لا جوهرة الأشاعرة، فتلك ليست بجوهرة وإنما هي نحاتات الأفكار وزبالات الأذهان مليئة بعلم الكلام ومنطق الفلاسفة اليونان، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل. نعتقد. الشيخ رحمه الله تعالى يواصل في هذا البيت براءته من المذاهب الفاسدة والنحل المنحرفة عن السنة والجماعة، ومن هذا الباب باب النصب، فيقول إنه رحمه الله أيضا ليس بناصبي، وذلك عكس ما تقدم في البيت الأول، فالبيت الذي قبله: كلا ولست بشيعي، فإن ضد غلاة المتشيعة ضدهم النواصب، فالروافض غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنواصب ضدهم في الاعتقاد، إذ لما بلغ أولئك الروافض الذين يزعمون أنهم يحبون عليا لما بلغوا فيه الغلو إلى درجة الغلو والخروج عن الحق والهدى، وادعوا فيه ما ادعوا وزعموا فيه ما زعموا، وهم طوائف وفرق، وأخبثهم السبئية الغالية الذين ورثهم الروافض الاثنى عشرية نسأل الله العافية والسلامة، حيث غلوا في علي وغلوا في أئمة آل البيت وجعلوهم آلهة نسأل الله العافية والسلامة، خرج ضد هؤلاء النواصب، والنواصب هم الذين يبغضون علي رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ضد هؤلاء، فهؤلاء خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه وقاتلوه رضي الله عنه، منهم الخوارج بطوائفهم الذين ذهبوا إلى تكفيره بل وبعضهم يذهب إلى تكفيره وتكفير عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وإذا كان كذلك فهذا الوصف كما يقال في المعادلات المعروفة لكل فعل رد فعل، وهذا الرد يكون مساو له في القوة ومعاكس في الاتجاه. فكما أن أولئك غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وفي آل البيت وهم براء منهم، هؤلاء حطوا من قدر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا بذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته في أصحابه ووصيته الثابتة في آل بيته عليه الصلاة والسلام. وقد سبق معنا بالأمس أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أهل بيتي. فقرابته عليه الصلاة والسلام وآل بيته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لهم حقا، لهم حق الإسلام والإيمان والصحبة، ولهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه هو ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وهو صهره رضي الله تبارك وتعالى عنه، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو من السابقين إلى الإسلام. ولا يجوز الحط منه ولا الطعن فيه، فالواجب على كل من أراد النجاة لنفسه أن يسلك هذا المسلك، فيقف الموقف المعتدل، فلا غلو في آل البيت ولا حط من قدرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم جميعا. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله يتبرأ من طريقة الروافض وطوائف التشيع الذين يزعمون أنهم شيعة وهم في الحقيقة قد أزروا وأساءوا إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم وسط في هذا الباب، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم جميعا، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم منزلتهم وقدرهم. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله إرثها، قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وخذي من مالي ما شئت، فوالله لما أخذت أحب إلي مما أبقيت. فهذا موقف أهل السنة، الاعتدال والتوسط، وهذا الذي أثنى الله سبحانه وتعالى به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي الأمة الوسط، فهم في هذا الباب بين طرفين، بين غلو الروافض الذين يزعمون ويسمون أنفسهم شيعة يعني أنصارا، وهم بعيدون كل البعد عن النصرة، وبين الذين يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحطون من قدرهم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى متبرئا من طوائف أخرى، فقال رحمه الله: وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سيناء وفارابيه قدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند. فالناظم رحمه الله تبارك وتعالى يواصل براءته وتبريه من أهل الباطل بجميع صنوفهم، فهنا يعلن براءته أيضا من أرسطو ومن أتباع أرسطو، والمراد بهم أئمة الكلام وأئمة الفلسفة الذين أدخلوا الضلال في أمة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وبسبب ذلك وقعت الفتنة العظيمة، أعني فتنة القول بخلق القرآن، عافانا الله وإياكم من ذلك. فتبرأ من أرسطو، وأرسطو يسمونه المعلم الأول، أرسطو أحد مشاهير اليونان الإغريق، فيلسوف كبير يسمونه المعلم الأول، وهو من أهل مقدونيا في بلاد الروم، وهي معروفة اليوم، وتلقى علمه وتعلمه على يد أفلاطون، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء هم المناطقة، وبسببهم لما عربت كتبهم جاءنا البلاء العظيم عند المتكلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام. وهذا المنطق الذي ورثوه من أرسطو ومن معه حقيقة كما قيل لا ينتفع به الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، هذا المنطق الذي جاءوا به الممحوق نتائجه شر ووبال، إذ دفعهم إلى مقالتهم الفاسدة وهي تقديم العقل على النقل، وجرأهم هذا العلم الذي يسمونه علما وهو في الحقيقة جهل، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء يسمونه علما، علم الكلام، وجروه على التوحيد، فالتوحيد عندهم هو علم الكلام، عياذا بالله من ذلك. فالمؤلف رحمه الله والناظم هنا يتبرأ من أرسطو الذي تقدم ذكره، الذي هو أصل الفلسفة التي قدمت علينا كما قلنا، ويتبرأ من أتباعه على طريقته، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه كما قيل ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جي في الكلاب. فلما كان دليل أهل الكلام هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الزنادقة وهؤلاء أهل الأوثان جروهم إلى ما جروهم إليه، نسأل الله العافية والسلامة، فوقعوا فيما وقعوا فيه في الحيرة والضلال. ثم عطف على أرسطو الطوسي الذي يلقبونه نصير الدين، وأهل الإسلام والسنة يسمونه نصير الكفر، وقد كان منجما فيما ذكروا عنه، وكان مقربا منه لاكو، وهو الذي تسبب، نسأل الله العافية والسلامة، في إسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد، حيث كان معينا لهولاكو وللتتر، وقد صار بسببه ما صار من المحنة العظيمة على أمة الإسلام، فهو في الحقيقة من الزنادقة المعروفين، ومن أراده فليرجع، من أراد أخباره فليرجع إليها في كتب التراجم. ثم عطف عليه ابن سبعين، وابن سبعين هو أبو محمد بن سبعين الأندلسي من مدينة مرسية، وهو من المتصوفة الذين وصل بهم تصوفهم إلى الزندقة عياذا بالله من ذلك، ورسائله التي طبعت من نظر فيها رأى فيها الكفر الصراح عياذا بالله. ولهذا وصفه المصنف بقوله ذاك الكاذب الفند، ذاك الكاذب الفند، وذلك لأن ابن سبعين قد قال على الله وفي دين الله ما لا يجوز أن يصدر من عاقل ينتسب إلى هذا الدين، ولذلك كفره علماء الإسلام الذين وقفوا على مقالاته، وهو في الحقيقة من غلاة الاتحادية. وسيأتينا الكلام على هذه الكلمة، أعني الاتحادية. ولذلك وصفه المصنف بقوله الكاذب الفند في هذا النظم، وهو حري به، فإن الكاذب الفند، الكاذب مشهور والفند ضعيف العقل الذي لا رأي له، ضعيف الرأي الذي لا عقل عنده، نسأل الله العافية والسلامة. ومن مقالاته الباطلة قوله بمسألة الاتحاد وحدة الوجود، وسنبينها إن شاء الله تعالى عند الكلام في البيت الآخر. وقوله رحمه الله ولابن سينا، أي وأبرأ من ابن سينا، أبرأ من ابن سينا، وابن سينا الآن يشاد به كثيرا، وفتن الناس به بسبب جهلهم يا معاشر الأحبة، فهو فيلسوف وطبيب، هو الحسين بن عبد الله ابن الحسن بن سينا البلخي، مشهور البخاري، هو من بلخ، صاحب كتاب القانون في الطب، صاحب الفلسفة المشهور، صاحب المنطق نسأل الله العافية والسلامة، الذي أضله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، له كتاب الشفاء، وله عدد من الكتب، والغزالي أبو حامد قد كفره 3 مرات حينما تكلم عليه في كتابه المنقذ من الضلال، وكفر معه الفارابي. فهذا هو ابن سينا نسأل الله العافية والسلامة. وإذا نظرت إلى ضلاله فإنك لا تستغرب قول من قال فيه من العلماء إنه كافر مرتد. فالغزالي رد عليه في هذا الكتاب السابق، وكتاب مشهور وأشهر منه كتاب تهافت الفلاسفة، كفره فيه أيضا. وإذا عرف الناس حقيقة ما عليه ابن سينا لا يستغربون، فإن ابن سينا يقول بقدم العالم وينكر المعاد الجسماني يوم القيامة، ويزعم أن الله لا يعلم الجزئيات، يعني جزئيات الأمور والحوادث لا يعلمها سبحانه وتعالى. وأما مسألة القرآن فحدث عنها ولا حرج عن ضلالاته فيها في هذا الباب. ولهذا يقول فيه ابن القيم رحمه الله في النونية المشهورة، يقول أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد، ذاك خليفة الشيطان، أعني ابن سينا، ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران. فهذا الرجل صاحب إلحاد نعوذ بالله، ولذلك وصفه ابن القيم بأنه خليفة الشيطان، وهو منحل من الدين، لأنه قد تكلم في هذا الباب بضلالات وجهالات عظيمة، فتكلم في الإلهيات وفي النبوات، وتكلم عن المعاد، وتكلم عن الشرائع بأشياء لم يسبقه إليها أحد، وإنما أخذ هذا الكلام من الملاحدة الإسماعيلية، فقد كان هو وأبوه وأخوه كلهم كانوا ملاحدة كما ذكر ذلك عنهم أهل العلم، فقد كان هو وأبوه وأخوه وأهل بيته وأتباعهم من المعروفين عند أهل الإسلام بالإلحاد، وأحسن حال لهم إذا نظرت فيما كتبه، أحسن حال له هو دين الروافض، هذا أحسن شيء تقف عليه لابن سينا، دين الرفض. ولذلك قد أخبر هو عن نفسه، هو ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته ووالده وأخاه كانوا من الملاحدة، وأنه بسبب الإلحاد الموجود في والده وفي أخيه وفي أهل بيته اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك، وكان يتنقص الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما ورثه عن أبيه وعن أهل بيته وعن شيعته القرامطة، من شيعتهم القرامطة نسأل الله العافية والسلامة. وقد أخذ فلسفة اليونان وركب عليها ما ركب وألبسها ثياب الإسلام، والإسلام منها بريء، ومن نظر في كلامه عرف ضلاله العظيم، أخذ كلام الجهمية وأخذ كلام الملاحدة من الإسماعيلية وأخذ كلام زنادقة الصوفية وجاء به مع كلام القرامطة الباطنية أتباع الحاكم بأمر الله الذي كان بمصر، وأخذ ما أخذ من رسائل إخوان الصفا التي هي كتب الإسماعيلية وأمثالهم من المنافقين الزنادقة الملاحدة المندسين في أمة الإسلام الذين هم ليسوا في الحقيقة مسلمين ولا هم بيهود ولا هم بنصارى، بل هم زنادقة عياذا بالله من ذلك. ولهذا إذا قرأت في الكتب وفي التراجم لا تجد من أخبارهم إلا هذا الذي ذكرت، وهذا لا تجدون من أخبارهم إلا هذا الذي ذكرت، وهذا معاشر الأحبة غيظ من فيض. أما كلامه في القرآن فإنه يزعم أن القرآن ليس بوحي من الله وإنما هو فيض فاض من العقل الفعال، العقل الفعال العلة الموجدة، يصفون الرب ويسمونه ما يسمونه بالله ولا يسمونه بالإله ولا وإنما يسمونه بالعلة الفاعلة والعقل الفعال، يقول إن القرآن هذا إنما هو فيض فاض من العقل الفعال وجاء إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رزق عقلا صحيحا وعنده تخيل خصب وواسع وعنده بلاغة وفصاحة، فهذا الذي فاض من العقل الفعال عليه صلى الله عليه وسلم تخيله وتصوره وجاء به في هذا الكلام الذي جاءنا به الذي تسمونه أنتم القرآن، هذا هو مذهبه في القرآن. ولذلك أشار إليه ابن القيم رحمه الله بقوله: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسن التخيل عنده خيال خصب جيد التبيان، آتاه الله فصاحة فنظم هذا القرآن وجاءنا به من عنده، فأتى به للعالمين حكاية ومواعظا عرية عن البرهان، قبحه الله. هذا هو ابن سينا الذي يجهل حاله كثير من المسلمين اليوم، وإذا تكلمت وصفوه في عباقرة المسلمين نسأل الله العافية والسلامة. لهذا قال بعض من قال مادحا له، قال فيه فيلسوف الإسلام، فرد عليه علماء السنة قالوا: هذا إن أسلمت فلسفته إسلامه له، يعني أن الفلسفة أفسدت دينه كله، فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا معاشر الأحبة ألا ننخدع بالبريق اللامع وبالدعايات التي تجري على الألسن من غير أن نعرف الحقائق. هذا هو حال ابن سينا عافانا الله وإياكم من ذلك، وهذه حقيقته وهذا غيظ من فيض. وأما الفارابي الذي عطفه عليه بقوله ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، فالمراد بفارابيه الفارابي المشهور الذي هو من الفلاسفة الضلال نسأل الله العافية والسلامة، وهو أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان التركي الفارابي، هو أحد الأذكياء لكنه ليس من الأزكياء نسأل الله العافية والسلامة، أحد الأذكياء لكنه ليس من الأزكياء، له كتب مشهورة وأخذها واشتغل بها وتعانى بها عدد من كبار الفلاسفة وظلوا بسببها، وعلى كتبه وعليه تخرج ابن سينا السابق ذكره. وهذا الرجل يعني الفارابي متأثر كثيرا بالنصارى، فقد لقي متى بن يونس صاحب المنطق، ومتى بن يونس هذا نصراني فأخذ عنه وصار ملازما له، فأخذ ما أخذ من الضلالات التي عنده. وأيضا في حران التقى بيوحنا بن جيلان النصراني، وبعد ذلك سكن في مصر وعظمت ضلالته نسأل الله العافية والسلامة وانتشرت في الناس، ويسمونه المعلم الثاني من بعد من؟ من بعد أرسطو. أرسطو هو المعلم الأول كما قلنا قبل قليل، فهذا يسمونه المعلم الثاني. وقد سألوه يقولون مرة سئل أنت أعلم أم أرسطو؟ هذه نذكرها نكتة معاشر الأحبة فائدة. قالوا له أنت أعلم أم أرسطو؟ قال لو أدركته لكنت أكبر تلامذته. فهذا الفارابي هو شيخ ابن سينا، وهو ماشٍ على طريقة أرسطو عافانا الله وإياكم من ذلك، وهو على ضلال وعلى فساد. كان ينكر المعاد الجسماني يعني البعث، بعث الأجسام ينكره، ويقول بالمعاد الروحاني يعني الأرواح فقط. وأيضا يقول ما هو الأرواح مطلقا، وإنما الأرواح العالمة، أرواح العالمة، أما الجاهلة لا تبعث وليس لها معاد، وهذا كفر نعوذ بالله، بل ما سلفه إليه أحد نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكره من ترجم له، بل بعض من ترجم له قال هذا لم يسبقه إليه المتقدمون، فإن صح عنه وأنه مات على ذلك فعليه لعنة رب العالمين نعوذ بالله من ذلك. فهذا الرجل من كبار الضلال نسأل الله العافية والسلامة، ويزعم من ضلالاته أيضا حتى يعرف الناس هذا الرجل على حقيقته، لأنكم تجدون دائما معاشر الأحبة الإشادة بالفارابي ومختبر الفارابي، كلية الفارابي الطبية، وأكاديمية الفارابي، وثانوية الفارابي، وهكذا. فالشاهد هذا الرجل يزعم أن النبوة ليست منحة من الله يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء، وإنما يرى أن هذه النبوة خاصيتها جودة تخييل الحقائق الروحانية. هذا ضلال مبين نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الذين فتنوا به من الملاحدة، وأيضا فتن به حتى اليهود والنصارى الذين قرأوا كتبه وذهبوا يثنون عليه ولقبوه بهذا اللقب المعلم الثاني للمنطق والفلسفة، وكما قلنا المعلم الأول هو أرسطو. ولهذا جاء هذا الرجل بالضلالات التي أعجبت أهل الزنادقة، ولذلك قال فيه ابن القيم في الكافية أعني أرسطو عابد الأوثان، ذاك الكفور معلم الألحان، ذاك المعلم أولا للحرف والثاني صوت بئسة العلمان، هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان. يعني أن أرسطو هو المعلم الأول، معلم الحرف، والمراد به المنطق لأنه أول من جاء بالتعاليم المنطقية، والمعلم الثاني هو هذا الضال الفارابي. فهذه عقيدة أبو نصر الفارابي، فيا من يعظمونه جهلا اعرفوا حقيقته، ويا من يشيدون به جهلا هذه حقيقته. فالواجب علينا جميعا أن نعرف الأمور على حقائقها حتى يحصل الولا والبرى، كما قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والعهد والصلة التي تربطك أيها المسلم بأخيك المسلم، إنما هي الإسلام والعقيدة. فإذا ترك الإسلام وانسلخ منه فلا عهد ولا صلة ولا محبة ولا مودة ولا أخوة ولا مصافاة ولا قرابة بيننا وبينه أبدا، لأنه عدو لله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الواجب، هذا شيء من أخبار هؤلاء، ولعلنا لا نطيل بذلك معاشر الأحبة ولا نذكر فيه أكثر من هذا. وهم على كل حال كلهم يمشون على هذه الطريقة الفاسدة. ثم قال رحمه الله: وللذي لفصوص الشر يستند، وللذي لفصوص الشر يستند، ويقصد بهذا ابن عربي. فصوص الشر كتابه الذي يسمى فصوص الحكم، وعلماء الإسلام والسنة يسمونه فصوص الكفر، فصوص الكفر والإلحاد والزندقة، هذا هو فصوص الحكم هو سماه، وأهل الإسلام يسمونه فصوص الكفر والزيغ والزندقة، وهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي، ثم الدمشقي نزيل دمشق، ويلقبونه ظلما وزورا محي الدين، وهو في الحقيقة مميت الدين ومحارب الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأشهر كتبه وصفه هنا المصنف، عرفه الناظم هنا به، قال: وللذي لفصوص الشر يستند، يعني به ابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم، وهو كما قلنا فصوص الكفر والزيغ والزندقة. فهذا التأليف الذي اشتهر به من أخبث التأليف، يقول عنه العلماء إنه من أردأ تواليفه فصوص الحكم. والذهبي يقول: إذا كان ما في هذا الكتاب كفر فأنا ما أعرف في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والسلامة. يقول: هذا الكتاب يعني فصوص الحكم الذي هو فصوص الكفر والزيغ والزندقة، يقول عنه الذهبي: إن كان هذا الكتاب ما فيه كفر فما في الدنيا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تكلم فيه علماء الإسلام وأئمة الإسلام بكلام قوي جدا. فمن المشهور في هذا الباب معاشر الأحبة ما نقله ابن دقيق العيد عن العز بن عبد السلام أنه كان يقول عن ابن عربي: شيخ سوء كذاب. كان يقول عنه العز بن عبد السلام، ينقل عنه ابن دقيق العيد، كان يقول: سمعت شيخنا يعني العز بن عبد السلام يقول عن ابن عربي: شيخ سوء كذاب. ومن ضلالات هذا الرجل قوله أيضا بقدم العالم ولا يحرم فرجا، نعوذ بالله من ذلك، وهو صاحب الفصوص التي فيه أشياء كثيرة ظاهرها الكفر الصراح، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ابن عربي وأمثاله كابن سبعين مذهبهم الذي هم عليه ويجمعهم جميعا هو أنهم من أهل وحدة الوجود، ويدعون التحقيق مع هذا الضلال، ويدعون العرفان، وهم ظلال نسأل الله العافية، يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات. فما تتصف به عندهم المخلوقات من حسن أو قبح أو مدح أو ذم، إنما المتصف به عندهم هو الله تبارك وتعالى، وليس للخالق عندهم، عافانا الله وإياكم من هذا الضلال، ليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها، يعني أن الله ليس ببائن من خلقه ولا بمنفصل عنهم، فليس هو على العرش وليس هو متنزه عن حلوله في المخلوقات، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الضلال المبين عياذا بالله من ذلك. فابن عربي هذا الحاتمي الطائي ضال ملحد، بل ذكر عنه بعض أئمة الإسلام الثقات الأثبات كشيخ الإسلام وغيرهم، ذكروا عنه أنه يقول إن الرب هو الذي يجوع وهو الذي يعطش وهو الذي يمرض وهو الذي يبول وهو الذي ينكح وهو الذي ينكح. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. والله لولا الحاجة لتعرية هؤلاء وتبصير أبنائنا بذلك وإخواننا المسلمين ما استجزنا أن نصف مثل هذا الكلام وننقله لإخواننا المستمعين، ولكن ماذا نعمل، لا بد من بيان حقائق هؤلاء الذين قد خدع الناس بهم وأخذتهم الدعايات المضللة، فأصبح بعض من ينتسب إلى العلم والثقافة يمشي مع الناس كما يقال مع الخيل يا شقرة، فنسأل الله العافية. فالشاهد عند هؤلاء الضلال، عند هذا الرجل وأمثاله، الله موصوف بكل نقص وبكل عيب، لأن هذا هو الكمال عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. ما بعد هذا الكفر والضلال من كفر، ما بعد هذا الكفر والضلال من كفر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معروف، وقد حاول المتصوفة الذين يطرونه ويمدحونه ويثنون عليه، حاولوا التبرير له، ولكن هيهات في ضلالاته وفي شطحاته. وقد ألفت الكتب معاشر الأحبة في تكفير ابن عربي، ومن أراد أن يراجع فما عليه إلا أن يفتح أي كتاب في ترجمة ابن عربي أو مع هذه الأجهزة المتيسرة الآن في شبكة المعلومات، ما عليه إلا أن يبحث فسيجد بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أصحاب المقالات الشنيعة من ذكرهم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، هذه بعض ضلالاتهم، القول بوحدة الوجود كما ذكرنا وكما سمعتم، والقول بقدم العالم وإنكار البعث، وعندهم الولاية أفضل من النبوة، وأن خاتم الأولياء أفضل من الأنبياء، وهكذا وهكذا. قولوا نسأل الله العافية والسلامة ما شئتم، فهو مؤسس الزيغ فعلا ومؤسس الإلحاد فعلا، هو ومن كان على شاكلته، حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. ثم جاء يفسره رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالبيت الذي يليه: معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد. يعني أن ابن عربي وأمثاله أصحاب وحدة الوجود يرى هذه الموجودات هي عين الله، فمعبوده كل شيء من هذه الموجودات، فالله هو كل شيء في الكون، فهو عندهم هذه الجمادات وهو عندهم هذه الحيوانات، تعالى الله وتقدس عما يقولونه علوا كبيرا، فهو الكلاب عندهم وهو القردة وهو الخنازير وهو الأسود وهو الدواب وهو الحيوانات التي هي أخص الحيوانات، تعالى الله عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال ناظمهم في بيان ما هم عليه من الاعتقاد الباطل: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، ما في فرق بين الخالق والمخلوق، هما سواء، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد. فالمراد بعد ذلك تبرأ من هذه الطرائق التي جاءت وانتشرت، طرائق الضلال بأنواعها من الصوفية وغيرها، طرائق الصوفية التي تعددت وانتشرت مثل الرفاعية ومثل التيجانية الآن ومثل القادرية ومثل النقشبندية ومثل السهروردية ومثل الجشتية، هذه الطرائق كلها طرائق ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمصنف رحمه الله يبين أن هؤلاء الضلال أصحاب طرائق مختلفة وينتقدون الوحيين نسأل الله العافية والسلامة، ولا يرون النقل شيئا وإنما التعظيم للعقل، فوقعوا بسبب ذلك في الضلال البعيد وفي الحيرة التي انتهوا إليها. كبارهم وأساطينهم قد بيّنوا ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا نحكم في النص العقول، فلا ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. يقول رحمه الله: إننا نبرأ من أن نكون ممن يحكمون في النصوص الشرعية العقول، فهذا ضلال مبين. فهو في هذا البيت يقرر رحمه الله تبارك وتعالى أنه يؤمن بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت عن الله في كتابه، تكلم الله رب العالمين بها سبحانه وتعالى حقيقة، وسمعها جبريل ونزل بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة بهذا الكتاب رحمه عليه الصلاة والسلام كما بينه أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله. فنحن لا نعتمد على المنطق الممحوق ولا نحكم في النص العقول والأهواء، وإنما النصوص نفسر بعضها ببعض. فالقرآن نفسره بالقرآن ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بما ورد عن أصحابه، ثم بما ورد عن العرب في اللغة العربية الصحيحة الفصيحة. فهذه طرائق تفسير النصوص التي جاءت إلينا ووصلت إلينا ومشى عليها سلفنا الصالح. ومن هذا الباب أيضا إيماننا بهذه النصوص وتصديقنا بهذه النصوص وتسليمنا لهذه النصوص وعدم الاعتراض عليها وعدم تحكيم العقول فيها وعدم إدخال المنطق الذي يفسدها، نسأل الله العافية والسلامة. فالناظم في هذا النظم يعلن أنه بريء من هذا، يعلن أنه لا يتبع المنطق اليوناني الأرسطي الذي جاء به زنادقة أهل المنطق ممن يزعمون أنهم حكماء الإسلام كما ذكرنا عن بعضهم وذكرنا تراجم بعضهم. فالواجب على العبد أن يكون على هذا الطريق سائر، فلا يحكم المنطق الممحوق في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه بالتسليم. وقد بيّن هذا علماء الإسلام وبيّنوا أن هذا المنطق كما قلنا قبل قليل لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي. الذكي الفتح عليه من الله سبحانه وتعالى واستغناؤه بما في القرآن والسنة يغنيه ولله الحمد. أما الغبي فلو تفتح قف رأسه وتصبه فيه ما نفعه، فهو لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به الغبي، وإنما هو موروث عن الزنادقة الإغريق وهؤلاء الوثنيين الإغريق عياذا بالله من ذلك. وبعد ذلك لما تبرأ مما تبرأ منه من الطرائق الضالة والمذاهب الفاسدة والنحل الكاسدة السابقة كلها، بيّن ما ينبغي لنا أن نكون عليه، وذلك حينما أفصح عن نفسه بقوله: لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد. فبعد البراءة من ما سبق ذكره يبين أن الواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فآيات الكتاب هو القرآن، وما عن الرسول روى الأثبات المراد به الحديث النبوي. فأهل السنة هم أهل الحديث والأثر الذين يعولون في دينهم على ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فصل هذا الإجمال الذي أجمله هنا بقوله وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، يعني الرواة الثقات الذين هم ممن يحتج برواياتهم نحن نعتمد عليهم وعلى رواياتهم. وهذه الروايات عن الأثبات التي هي معتمدنا قد دونت ولله الحمد. أين؟ في هذه الكتب التي سيأتي ذكرها، حيث قال لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند. فيبين رحمه الله أن المعتمد على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كنصوص الصحيحين البخاري ومسلم والأربع السنن. الأربع السنن المراد بها سنن أبي داود وسنن أبي عبد الرحمن النسائي وسنن ابن ماجه رحمهم الله، ودخل معها جامع أبي عيسى تغليبا فسموه سننا، وإلا هو جامع، هو في طريقته على طريقة البخاري ومسلم، فهو كتاب جامع لكن دخل بالتغليب مع السنن لأنه غلب عليه شرطه، فشرطه قريب من شروط هذه السنن التي تقدم ذكرها، فدخل معها فقيل فيه السنن، وإلا فهو في الحقيقة جامع الإمام الترمذي وليس سنن، إلا إذا أردت السنن بمعنى السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا البخاري يقال له سنن ومسلم يقال له سنن وكل الكتب يقال لها سنن. ثم قال كذا الموطأ، يعني بعد الأمهات الست الموطأ، وبعد الموطأ المستخرجات التي عملت على كتب الصحيح. وهذه معاشر الأحبة لا نطيل فيها لأنها معروفة ولله الحمد، فالموطأ للإمام مالك والموطآت كثيرة، ولكن أشهرها موطأ الإمام مالك، وهو الذي بقي سبحان الله وكأنه لم يصنف في هذا الباب إلا هذا الكتاب. وقد قيل للإمام مالك أنت تصنف الموطأ وغيرك قد صنفوا، فقال رحمه الله ما كان لله بقي، فلا إله إلا الله، لم يبق من الموطآت عندنا إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما المستخرجات فهي الكتب التي كما قلنا ألفت على الصحيحين، الكتب التي ألفت على الصحيحين، على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، وهذا ليس محل تعديدها، فهي موجودة، من أراد أن يطلع عليها فإنه سيجدها في كتب المصطلح. وهكذا المسانيد، عقب بالمسانيد، لنا نصوص الصحيحين، ثم قالوا الأربع السنن الغر التي اشتهرت، ثم قال كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد، والمسانيد جمع مسند، وهي الكتب التي رتبت فيها الأحاديث على مسانيد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأشهر هذه المسانيد على الإطلاق مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا بقية كتب السنة جميعها التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وإنما ذكر أشهر المصنفات في هذا الباب، وهي التي حوت كتب، وهي التي حوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما موقفنا من هذا بعدما قال لنا لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد لنا، ثم عدد هذه الكتب، كتب السنة، وهذا تمثيل وليس بحصر. ثم قال مستمسكين بها، هذا موقفنا من كتب الحديث التي تنقل لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء أننا مستمسكين بها، نستمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. فنحن نتمسك بهذه السنة وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، وإياك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. فنحن أول شيء نستمسك بهذه السنن، الثاني نستسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعترض عليه ولا نعارضه بعقولنا، الثالث نذب عنها الهوى وندفع عنها في وجوه أهل الأهواء والضلال، والرابع نحن أنصارها ونحن المدافعون عنها ونحن الحماة لها بإذن الله تبارك وتعالى ضد أهل الزيغ والضلال. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يستمسك بالسنة ويستسلم لها ويذب عنها ويصير عضدا وناصرا لها في وجوه أهل الضلالات والأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله: ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. العصري نسبة إلى ما نحن فيه من هذا العصر، المعاصرة التي جاء فيها في هذا العصر الحديث من الضلالات، وجاء فيها من الظلمات، وجاء فيها من الأهواء، وجاء فيها من الغي والفساد ما لا يمكن أن يعده عاد ولا يحده حاد. هذا العصر الذي جاءت فيه البلايا العظيمة التي لم تكن في أسلافنا، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول: ولا نصيخ من أصاخ يصيخ إذا استمع وأنصت لصوت المتكلم، والمعنى يقول نحن لا نستمع لكلام أهل الباطل العصريين، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع ويا أغمار فازدردوا. فهو رحمه الله يبين أنه لا يلتفت إلى الأقوال العصرية التي عصرت خبثا، قومية تقدمية ديمقراطية اشتراكية رأسمالية علمانية ليبرالية حداثة، قولوا ما شئتم، كل هذه إذا رجعتم إلى إلى تفاسيرها وجدتموها عصرت خبثا كما قال رحمه الله في الأبيات الآتية. فنحن لا نصيخ لهؤلاء، لا نستمع لكلام هؤلاء الضلال، حرية أديان الآن، مساواة أديان يساوون الحق بالباطل، معاذ الله، حرية الأديان هذا ضلال مبين، من زعم أن المرء حر يختار ما يشاء من الدين فقد رد على الله في كتابه ورد على رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد نحن لا نصيخ لهؤلاء ولا نرعيهم أسماعنا، لأن هؤلاء العصريين أكثرهم الذين ذكرنا هذه النحل عنهم وهم يعتنقونها، هؤلاء لا نصيخ لهم لأنهم دعاة باطل، وقد كان عدد كبير منهم قد ظهر في زمنه رحمه الله تعالى. فكيف لو رأى زماننا هذا ماذا يقول، ماذا سيقول رحمه الله؟ فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم برعايته وعنايته. ثم مثل رحمه الله للشيء الذي ظهر في زمانه وأدركه بقوله: يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا. يعني مما ظهر في زمانه عن هؤلاء العصريين من يرون أن التأثيرات التي في العالم والأمور التي تحدث في العالم من موت ومن حياة ومن أعاصير ومن براكين ومن فيضانات ومن نحوها مما شابهها، يقولون هذا غضب الطبيعة، هذا فعل الطبيعة، وهذا قول الطبائعيين في الحقيقة الموجودين القدامى الذي يرى أن الطبيعة هي الوجود كله، فهؤلاء الطبائعيين الذين ذكرناهم بهذا النحو هم في الحقيقة ملاحدة، وللأسف سرى ما عندهم إلى من تأثر بهم من أهل الإسلام، فيردون هذه الحوادث كلها إلى الطبيعة ولا يعترفون بوجود الخالق الذي قدرها وأحدثها وسيرها سبحانه وتعالى بأمره، فلا تتحرك إلا بأمره سبحانه وتعالى وبإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة هم الملاحدة، وقد كانت في زمانه رحمه الله هذه المقالة مشهورة، وقد انتشرت مقالة هؤلاء الطبائعيين، انتشرت في كلمة مختصرة، ونحن في صغرنا أدركناها وكانت تردد على ألسنة هؤلاء الملاحدة، كانوا يقولون لا إله والحياة مادة، فيسندون كل شيء إلى هذه الطبيعة. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بقي من هذه المقدمة في لقائنا يوم غد بحول الله وقوته، إما اتعنا الله وإياكم في الحياة، ونسأله أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته حتى نلتقي يوم غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.